وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج المبارك سيدات بيت النبوة. احنا طبعا زي ما اتفقنا نحن بنفتح ملف السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وبنحاول نجمع على قدر المستطاع كل ما جاء من كلام عنها عند الروافض والشيعة وكل ما جاء عنها في الكتب، وبنحاول نعمل نوع من أنواع الردود بالإقناع عشان خاطر يبقى احنا عندنا قوة في الرد وقوة في الفهم وقوة في الاعتقاد. واحنا الحقيقة في زمان خطير جدا، وأنا أعتقد من وجهة نظري أن الفترة الحالية التي تمر بها الوطن العربي والعالم الإسلامي كله في هذه الفترة هي من أخطر الفترات. احنا في مفترق طريق، يا إما نخرج منه إلى الضلال والكفر والشرك والضياع والدمار، وإما أن نخرج منه إلى الإيمان والالتزام والإسلام والحق والعدل والعدالة. أنت في مفترق الطريق، يا كده يا كده، ما فيش وسطية في الحتة دي، في مفترق الطريق. الحقيقة كتير يراودني حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. كل زمان بيجي اللي بعد منه بيجي أشر منه. فممكن يخطر على بالك ان الزمان اللي فات هو كان زمان شر، لكن اللي بعد منه ممكن تستبشر ان يكون ما بعده خيرا، لكن الواقع والقراءات التي نراها الآن تسير الى الاتجاه المعاكس. يعني ممكن الناس يبقى حصل عندها نوع من انواع الانفتاح وان الدنيا خلاص هتيجي خير وان احنا خلاص واستبشروا خيرا ومشوا في هذا الاتجاه، بس لازال الحديث ثابتا: لا يأتي زمان الا والذي بعده شر منه. ثابت. احنا قلنا طيب خلاص يمكن الامور تتعدل، لكن فيما يبدو ان الامة تمر بازمة خطيرة خطيرة جدا. فاحنا عندنا ازمة في كل حاجة. وأنا زمان قبل سنوات أربع كنت فكرت في عمل برنامج كده اسمه أزمة أمة، لكنه لم يكتمل بسبب يعني أنا أصبت بمرض فابتعدت عنه، لكن كان برنامج يعالج قضايا مهمة جدا. إحنا فعلا عندنا أزمة أخلاقية، أزمة دينية، أزمة سياسية، أزمة اجتماعية، أزمة اقتصادية، أزمة علمية، أزمة عقلية. احنا عندنا أزمة في كل حاجة، كل حاجة عندنا فيها أزمة أزمة. فأصبحت الأمة في أزمة شديدة جدا وفي مفترق طريق خطير جدا، وأعتقد أن الأمة على حافة الهوية. طبعا الكلام ده ساعات الناس تقعد تقول يعني أنت متشائم، لكن لا، سيبكم من مش مسألة متشائم ولا متفائل، لكن الواقع، قراءة الواقع تقول هذا بصدق وبحق من غير لف ولا دوران. فأنا حقيقة في وسط الأزمات دي قلت خليني أخذ الأزمة الدينية ونحاول نعمل معالجات ليها. فمن خلال برنامجي سيدات بيت النبوة أخذ الأزمة اللي تختص بسيدات بيت النبوة، الأزمة اللي هي أزمة دينية عند كثير من الناس مش واخدين بالهم منها. فمثلا عندنا في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة توقفنا عند شبهة من الشبهات وهي كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة وهي في هذا السن وهو في هذا السن، يعني 53 سنة بيتجوز واحدة عندها 9 سنين. المسألة دي بقى لما نقف عندها نقف نقيسها بمقياس العقل ولا نقيسها بمقياس الشرع؟ تعالوا نقيسها بالمقاسين. لو قسناها بمقياس العقل هنقول طب نرجع للزمان الذي كان فيه زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة، فننظر في هذا الزمان هل هذا الأمر في هذا الوقت من الزمان كان ممكن عقلا أم لا. الكلام ده كلام الإنصاف، الكلام ده كلام حد منصف، مش كلام حد عايز يهيج موضوعاته بس ضد الإسلام وضد المسلمين، لا ده كلام إنصاف. إذا أنت تريد أن تقيس هذه المسألة على عقلك يبقى ارجع لهذا الزمان الذي تزوج فيه النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة رضي الله عنها، هل هذه الحقبة من الزمان كان هذا اللون من الزمان جائز أم لا، مقبول عقلا أم لا، له نظائر يعني ناس اتجوزت في السن ده ولا لا. الكلام ده كان موجود عند الأمم التانية ولا عند أمة العرب بس؟ فارجع بقى ورا هتلاقي الكلام ده كان ممكن عقلا عند العرب آنذاك وفي شبه الجزيرة العربية، وعند اليهود العرب وغير العرب كان هذا الأمر ممكن عندهم عقلا وموضوعا، لأن ده كان حاصل. والدليل على كده إن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت مخطوبة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، كانت مخطوبة لابن مطعم بن عدي مخطوبانه، فلما تكون اتخطبت له وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عنها فتوقف أبو بكر رضي الله عنه حتى يتخلص من هذا العقد أو العهد أو الاتفاق أو الكلمة التي أعطاها لهذا الرجل، وبعد ذلك يفتح له باب الزواج يوافق النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى لو كان الأمر غير مقبول عقلا، لو كان الأمر غير مقبول عقلا لما قبلت خطوبة عائشة رضي الله عنها لرجل قبل النبي عليه الصلاة والسلام. انا اعتقد ده كلام واضح، يعني ما هوش كلام احنا بنقوله كده وخلاص، لا. لو كان الموضوع ده مش موجود، لو كان الموضوع ده مش موجود ما كانتش اتخطبت قبل النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان الامر غير جائز عقلا في هذا الزمان لما خطبت عائشة رضي الله عنها قبل النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى دي حاجة واضحة قوي وصريحة وما فيهاش كلام، يبقى ده على المقياس العقلي. جد النبي عليه الصلاة والسلام تزوج في نفس اليوم الذي تزوج فيه ولده عبد الله، والد النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من آمنة بنت وهب. أبوه هو جد النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من بنت عم آمنة في سنها. شوف خد بالك بقى المقاييس، خد بالك المقاييس، ان العرب كانت دي حاجة عندهم عادي ان واحد كبير في السن ممكن يكون اكبر من الراجل اللي هياخد بنته ويتجوز بنته، عادي، دي مسألة عادية كانت عند العرب أمر عادي، لأن حياة العرب لم تكن كحياة العرب في هذه الأزمنة. فحياة العرب في هذه الأزمنة عربدة وشرب وخمور ونساء وضياع أموالهم على الكفار والمشركين، أدي حياة العرب في الزمن ده. تقول لي أنت ليه شايف الدنيا سودة كده؟ ليه شايف الدنيا سودة كده؟ ليه؟ لأن كل العرب قادة وحكام وحكومات حاطين كل أموالهم عند أمريكا وعند أوروبا، فأصبح صباعهم الكبير تحت درس مين؟ فكر انت بقى. فتقول لي بقى أصلي أمريكا مش عارف تاخد حق الفيتو في التصويت على قيام دولة فلسطين، وقال الناس يقولك يعني ازاي كل واحد يطلع بقى يقوله كلمتين، أصلي انت بتقول ايه؟ هو احنا في زمان الفيتو دلوقتي؟ لا ده كلام، ده خلاص، ده الشعوب وقفت وعملت كله كلام ولد عم حديد زي ما بيقولوا اخواننا الصعايده، كله كلام، مفيش فيه حاجه حقيقيه. ليه؟ فلوسنا كلها هناك، كل اموالنا، كل الاموال العائده من البترول ومن غيره في دول الخليج وغيرها هناك مش عندنا، استثمارات كلها هناك مش هنا. فالعرب الان ليسوا هم كالعرب قديما، العرب الان ليسوا هم كالعرب قديما. فانت ما تاخدش مقياس على العرب اللي عايشين في الزمن ده، لا، لان دول مش عرب، دول صورة عرب، دول صور، ديك صور وصور باهتة. وانا هضرب لكم مثلا، انت عارف المدرس زمان لما كان من زمان دلوقتي، بس يمكن دلوقتي الدنيا اتطورت شوية في الكمبيوتر وغيره، لما كان المدرس يجي يروح يدي الدرس الخصوصي في البيت فبقى عنده 6 طلبة أو 7 طلبة، فالمدرس كان يكتب بقلمه، كان المدرس يكتب بالقلم بتاعه، فلما كان بيكتب بالقلم بتاعه فكان بيجيب الورق ده كده ويروح كاتب فيه ويحط الكربون ويعمل النسخ ويقعد يكتب المحاضرة أو الدرس، وفي الآخر يدي لكل واحد الورقة بتاعته. فالولد اللي بياخد الورقة رقم 7 بيبقى الخط مش واضح قوي أو خالص، الورقة السادسة الخط مش واضح زي الورقة الثانية، والورقة الثانية مش واضحة زي الورقة الأولى، خد بالك. فهذا هو حال العرب، العرب قديما كانوا أصل، واللي موجودين دول صور من نسخ كربونية عفى عليها الزمن فأصبحت كأنها ليست بعرب. أخذ اتصالاتكم. أستاذ محمد من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا خشرف؟
الله يخليك وبارك فيك. تفضل.
كل عام وانت بخير ان شاء الله.
وانت بخير، جزاك الله.
انا حاولت اكثر من مرة ان اتصل عليك ابارك عليك العيد بس ما مدان الوقت.
جزاك الله خير، الله يبارك
فيك. فالله يطمن عليك يا رب، والله ينصرك وافدنا بعلمك، الله يجزاك خير.
الله يخليك، الله يكرمك.
يا رب على السلامة.
الله يسلمك، جزاك الله خير. انا اعتقد ان الدكتور هذا الدكتور محمد من السعودية اللي كان يتصل علينا في برنامج تأملات إيمانية، وكان يتابعنا يوميا، كان يتصل علينا في شهر رمضان. والحقيقه انا برضه عشان الناس ما تزعلش، انا قلت استاذ حمدي من اول دقيقه، اللي عايز يدخل بقى اتصال خليه يدخل اتصال عشان احنا ما نقعدش بقى نزعل الناس، طبعا الناس فتره طويله ينتظروا او يتصلوا وما يلاقوش، وكمان احنا كده ما عندناش الا خط واحد في قناه الناس اللي شغال دلوقتي، فيعني فمعلش ادي مساحه عشان خاطر بين اتصال واتصال شويه. فاصبح العرب صوره، وزيك ما تستعجبوش لما النبي قال في الحديث ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رضم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعي الإبهام فالتي تليها. قال زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. حاصل ولا مش حاصل؟ طيب أخذ اتصال تاني عشان الأستاذ حمدي يقول في خطين عندنا، فناخذ الاتصال هنا وهنا. السلام عليكم. مين يا أستاذ حمدي؟ أستاذ جمال من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، مرحبا، اتفضل.
ممكن أكلم الشيخ من فضلك؟
أنا أسمعك، اتفضل.
من فضلك عندي في استفسار بس أخذ رأيك فيه.
اتفضل.
عندي من فضلك في المنام يعني شيخي الشيخ اسمه عبد القاسم من الجمعية الشرعية، وذكرني بأن بعد ختم الصلاة لابد أن أذكر اللي هي ختم الصلاة
اللهم أنت السلام ومنك السلام طيب.
وكذلك اللهم صل على النبي أسماء الله الحسنى مرتين جاءني في المنام وأنا أتذكر الشيخ جيدا ولكني السلام عليكم
أسمعك اتفضل.
كيف وكيف استيقظت من نومي وقلت وقال لي ادعو لي
السؤال فين بقى يا استاذ جمال؟
السؤال يا سيدي مرتين جاءني في المنام وانا اتذكر رغم ان شيخي هذا صار على وفاته اكثر من 25 عاما.
ماشي ايه السؤال برضو؟
نعم السؤال يعني هل ادعو له بظهر الغيب يعني كل صلاة طيب. لي مثلا طيب. او كل
طيب حاضر مين يا استاذ حمد؟ استاذ ميسرة من الاسكندرية.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا حبيبي ازيك؟
ازاي حضرتك عامل ايه؟
الحمد لله بخير.
الله يحفظك ويبارك في حضرتك يا رب.
الله يخليك اتفضل. شيخ ميسرة ازيك؟
اهلا بحضرتك. ازيك؟
اهلا بيك واهلا باهل اسكندرية كلهم.
اهلا بحضرتك يا شيخ عاصم. الله يحفظك ويبارك فيك يا رب.
اتفضل استاذ ميسرة. نعم اتفضل.
انا بس اتصلت بحضرتك اقول لحضرتك إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي حتمنى.
وأرجو منك الدعاء لنا جميعا ولأهل الإسكندرية وأن يؤلف قلوبنا على بعض.
إن شاء الله يا حبيبي ربنا يؤلف بين قلوبنا جميعا يا رب.
آمين يا رب آمين. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. جزاكم الله خير.
جزاك يا أستاذ بشر. الأستاذ جمال من السعودية. أنا عندنا القاعدة بتقول لا يؤخذ الحكم الشرعي من الرؤى. يعني الرؤية ما بيتاخدش منها حكم شرعي. فجالك بقى الشيخ في المنام او كلمك او كذا او كلام من هذا القبيل لها تأويلات. وطبعا قناة الناس عاملين برنامج تقريبا لتفسير الاحلام اعتقد هذا صح يا استاذ حمدي؟ مش عندنا لا انا مش هعلن على المواعيد. هو في برنامج تفسير احلام ممكن تتصلوا عليه وتشوفوا انتوا تفسير احلام. لكن لا تؤخذ الاحكام الشرعيه من الرؤى. يعني واحد شاف حكم ما فيش وهو بقى بيذكرك طول اذكار طول مساء طول. قد يكون عندك نسيان انت لهذه الاذكار او انت تقولها على غير السنه فممكن يكون هذا من باب التذكير لك. لكن هذا ليس من باب الفرض ولا الواجب عليك. اما كونك تدعي له وهو استاذك وشيخك هذا امر واجب علينا كلنا ان ندعو لمشايخنا دائما وابدا. والحياة الواحد كل ما يتذكر مشايخه وهو في مراجعة قرآن أو في تسميع قرآن أو في تدريس قرآن أدعو لمشايخنا. وكل ما أتذكر شيء وأنا في حتى في عندما أشرح النحو أو غيري أو ما إلى خلافه أنا أدعو لأساتذتنا ومشايخنا في النحو وفي اللغة وفي القرآن الكريم. والله كثيرا ندعو لهذا. فإحنا دائما ندعو لمشايخنا بالرحمة والمغفرة. الأخت أميرة من ألمانيا. أستاذة أميرة السلام عليكم. السلام عليكم أستاذة أميرة. طيب ام محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام مرحبا.
ازيك يا شيخ؟
الله يخليك جزاك الله خير.
الحمد لله كل سنه حضرتك طيب.
وانت بخير اتفضل.
الله يخليك يا شيخ بس انا عايزه اتصل منك على حاجه حرقه دمي ومجنناني وانا غصب عني ان انا بشوفها يعني.
طب اتفضلي.
في قناه على 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 الدش قناه بتتذاع من كاليفورنيا اسمها قناة الحقيقة تقريبا. طلع عليها واحد الله يسامحه ويغفر له بقى اذا ربنا حب يغفر له بيشتم في الرسول وبيشتم في الاسلام وبيشتم في القران وفي ربنا وحاجه والعياذ بالله. يعني انا مش عايز اقول لك انا ربنا يعلم بيا انا ما بسمعه انا 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 عندي حاجه انا
ما تجيبيهاش ليها من على الريسيفر عندك.
لما بسمعه يا شيخ والله العظيم ثلاثة والله العظيم ثلاثة النوبة بتجيلي أكثر من مرة في اليوم.
شيليها شيل القناة كلها خالص يعني من على الرسيفر.
طب أنا عايزة أسأل يا شيخ إحنا مسلمين حق كمسلمين إن إحنا نرد على الكلام اللي بيتقال علينا ده؟
ما إحنا قاعدين بنرد أهو.
الله يعينك يا شيخ الله يعينك.
ما إحنا قاعدين بنرد بس إحنا بنرد بالراحة يعني ما بنردش بعصبية عشان الأمور العلمية لا يجوز فيها الرد بعصبية. فإحنا بنرد بس كده بوسائل الإقناع زي بتاع مين؟ ربنا يهديه ويصلح حاله ويصلح شأنه يا رب، وربنا يهدي الأمة. أستاذ محمد من الشرقية، السلام عليكم.
من الغردقة.
أستاذ محمد من الغردقة، حاضر، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام. بعت لنا شوية هواء بس من عندكم عشان عندنا الجو حر هنا.
بارك أتفضل. الله فيك.
اتفضل.
أنا كنت بس عندي سؤال بسيط.
اتفضل.
عن السعودية. نحن نعلم جميعا أن السعودية الملك بتاعها وهابي، أتى من الغرب بعد سقوط الخلافة مباشرة. لماذا الشيوخ السلفيين في مصر بعد أن أخذوا حريتهم وكرامتهم وكل حي حجموا عن ذكر رئيس السعودية الملك الحالي؟ لماذا يعني ليه الكلام مش موجود عليه؟
الشيوخ مين دول؟
شيوخ الأزهر السلفيين المصريين، لماذا لم يذكروا عن أن السعودية وهابية لا تمت بالسلفيين بصلة، أنها أتت من الغرب؟
مين اللي بيقول كده؟
هذا من التاريخ يا شيخ.
انت بتقول كلام من التاريخ.
الملك عبد العزيز السعودي، الملك محمد بن عبد العزيز السعودي، ملك اتى به الغرب.
ايوه. حاضر، انا هرد على حضرتك دلوقتي. حاضر، هوضح لك انا المساله دي. الاول احنا ردينا على الاستاذ جمال، اللي اخونا الشيخ ميسره من الاسكندريه، ومن الشباب الواعد الصاعد اللي لهم باع طويل في الدعوة، ولهم حركة وجهد جهيد في الدعوة. وما ذهبت في الأسكندرية في محاضرة ولا في خطبة الجمعة إلا وجدت هذا الرجل يعني في استقبالنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني طول في عمره، وأن يشفي له خالته، وأن يرزقه إن شاء الله من حيث لا يحتسب. ونسأل الله سبحانه أن يؤلف بين إخواننا في الأسكندرية جميعا، وربنا يؤلف بين إسكندرية والقاهرة برضو ميسرة. أنا أعتقد دي إحنا محتاجينها في الوقت الحالي، ان ربنا يألف سبحانه وتعالى بين المشايخ والعلماء كله. اختنا ام محمد، ما تجيبيش القناه، يعني ما تجيبيش القناه وما تفتحيهاش وما تجيبيهاش. والطعن على الاسلام موجود منذ زمن بعيد ولا زال موجودا، واحنا قاعدين نرد في مساله السيده عائشه رضي الله عنها، واخدين الموضوع بس باستفاضه شويه، وعمالين نجيب نقطه نقطه عشان نقول الرد بالاقناع. استاذ محمد من الغردقه، انا هقول لكم رايي في موضوع الشيوخ، وانا عارف ان الشيوخ كلها تزعل مني، بس مش مهم يزعلوا بقى، لان انا عايز اقول كلام مفيد. ايه الكلام المفيد؟ احنا الشيوخ المفروض لا يسبوا حاكم ولا يسبوا ملك ولا لهم علاقة بالجانب السياسي. الشيوخ المفروض يكون، او الدعاة او العلماء، يكون كل جهدهم الان في الدعوة الى الله عز وجل، في تعبيد العباد، ان ازاي يحول العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. هو ده المهم. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الان امر واجب. هذا هو التوكيل الذي اوقعه العلماء والدعاة، دعاة الدين، على عاتقهم. هذا هو التوكيل الذي رضيه الله منهم، الدعوة الى الله عز وجل. انما هنتحرق في السياسة وهنروح شمال. السياسة كما أقول ولا زلت أقول وأعيد وأكرر، السياسة لعبة قذرة لا تصلح إلا للمنافقين. السياسة لعبة قذرة لا تصلح إلا للمنافقين. أما علماء الدين إيه دخلهم هم إن هم يعودوا يتكلموا في مسائل سياسية ومسائل مش عارف إيه ومسائل كذا؟ دي وجهة نظري أنا على مسؤوليتي. أما كل مشايخ عايزين يدخلوا في أحزاب ويدخلوا في جوانب سياسية يدخلوا، لكن انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان العلماء الكبار الذين عرفهم الناس على انهم علماء للدين يظلوا كما هم علماء للدين. لكن تلاميذ هؤلاء المشايخ والاشبال الصغار الذين تربوا على يد المشايخ تربية حسنة، هم دول اللي ينخرطوا في الاحزاب السياسية. ينخرط بقى، يروح هنا يعمل هنا عشان يبقى موجود في المحليات، في الكذا، في مجلس الشعب، في مجلس الشورى، ينخرط ويدخل. ما في مشكلة عشان مسألة الإصلاح. يبقى لما يكون ده أخ صالح وداخل في الحكاية دي ماشي، لكنه ليس بمشهور عنه أنه داعي إلى الله عز وجل فقط. لأن احنا عندنا في الفئات بتاعتنا، عندنا في المشايخ المشهورين الذين عرفوا، أنا عرفت من خلال الإعلام أن رجل دين أتحدث عن الدين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى خلاص بلاش استغل هذه المسألة في أي باب من الأبواب الأخرى، خلينا في هذه المسألة. طيب أرجع بقى تاني وأضيف، طب التلامذة بقى وطلبة العلم والكلام ده كله عايزين يدخلوا، المشايخ ينصحوهم وهم يدخلوا في هذا المجال، ويشتركون في هذه الأحزاب لا بأس، ويعملوا لهم عزيز ويدخلوا في الحياة السياسية، منهم المهندس ومنهم الطبيب ومنهم وغيره، والسباك والحداد والنجار وشتى أنواع وطبقات الناس على شتى طبقاتها في هذه الأعمال اللي هم بيعملوها، لكن هم دخلوا بصفة شخص مواطن، دكتور مواطن، مهندس مواطن، مستشار مواطن كذا مواطن كذا، أما باسمه بنسبة الدين لا، هو داخل في هذه المصلحة من باب الإصلاح. لكن دعاة الحق يظلوا على الحق ويظلوا على الدعوة إلى الله. ضربت لكم مثال قبل كده وأعيده تاني المثل، أنا لو واخد توكيل لنوع من أنواع السيارات، راح أقول بالمثل، لو أنا واخد توكيل لعربيات تويوتا في القاهرة في مصر، أنا شغلتي أبيع عربيات تويوتا، وشغلتي أن أنا التوكيل ووزع على الفروع المعتمدة كلها أو غير المعتمدة، وأنا الوحيد، أي عربية جاية من المينا لازم أنا اللي استلمها وتكون باسمي، مش دي توكيلات الموجودة الاحتكار الموجود في السوق. طب لو أنا واخد توكيل تويوتا وبعدين جم الناس في اليابان اللي هم مديني التوكيل ده لقوني راكب عربية مرسيدس، هيعملوا إيه؟ هيسحبوا التوكيل. ليه؟ لأن معناه أن أنا مش مقتنع بالسيارة اللي أنا ببيعها للزبون. أنا لو عندي محل ببيع فيه عربيات من نوع معين، ماركة معينة، أركب ماركة غيرها مش هينفع. فإحنا التوكيل اللي معانا دعوة إلى الله، التوكيل اللي معانا دعوة إلى الله، مش عايزين ننخرط في اتجاه ونفكر ان الدنيا خلاص اتفتحت وبقت حلوة وبقت جميلة وبقى الموضوع ما شاء الله وفي حريات وحنقول اللي احنا عايزين نقوله. لا لا، دي لو موجودة فهي دقيقة واحدة. نعم يا أستاذ حمدي. طيب اخد الدكتور محمد منين؟ من السعودية. دكتور محمد السلام عليكم، انا اسمعك. السلام عليكم. تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ اشرف.
نعم تفضل.
انا كلمت قبل شوي.
تفضل.
بس انا عندي استفسار بسيط. نعم. ما ادري هل هذا صحيح ام لا.
تفضل.
هو ابي بكر الصديق رضي الله عنه يرجع نسبه الى شخص يقال له مرة بن كعب.
اي نعم.
طيب هذا ينتقل في نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم.
اي نعم.
هل ذلك ينسب هو لأهل البيت؟
ينسب سيدنا أبو بكر لآل البيت؟
أيوة.
ده سيدنا أبو بكر معه منزلة عظمى اللي هي صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا.
إيه بس لما تقول مثلا أن هذا الشخص ينسب إلى تيم قريش وأنه هو يلتقي في نسبه مع محمد بن عبد الله اللهم صلى الله وسلم عليه. أنا قريها في كتاب ما له دخل، يعني الكتاب هذا ما يتدخل في الأديان. لكن يعني بحث علمي في الدين الإسلامي وشخصيات عظماء الإسلام. فلما قريت هالشيء زي كذا قلت أبغى أتأكد منه هل هو هذا صحيح أم لا. أما منزلة أبو بكر فما حد يقدر يختلف عليها.
نعم.
بالنسبة للسيدة عائشة.
نعم.
طبعا احنا سيدة عائشة مكرمة بالرب العالمين بالصورة اللي انزلت في القرآن، واحنا ما نقدر نقول فيها الا رضي الله عنها وارضاها. نعم. والله يلعن من لعنها.
نعم.
والله يبيد الشيعة ان شاء الله في كل مكان. وردنا الاخ اللي قبل شوية بس من غردقة اللي يتكلم عن اللي هو الامام محمد بن سعود اللي هو الامام محمد بن عبد الوهاب، هذا بس صحيح مذهب الوهابية، لكن مذهب الوهابية هذا يدعو لشيء واحد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا يتخذ خليل ولا يتخذ ولي ولا يتخذ أي شيء، بل يحلل من حللنا ويحرم من حرمنا، يمنع زيارة القبور. فما أتوقع أن في أي شيء يختلف عن السنة.
هو يا دكتور محمد، هو المشكلة أن الإعلام العلماني وغيره أشاع بين الناس من هؤلاء الجهلة الذين لا يفقهون شيء ولا يفهمون شيء عن الحركة الوهابية ولا عن الدعوة السلفية، هم بس بيحاولوا يشوشروا ويعملوا كلام كثير ويملأوا قلوب الناس بحاجات عشان يبعدوا الناس عن الدعوة السلفية وعن دعوة أهل السنة والجماعة، هذا هو المقصد فقط. لكن هو فهو عشان ممتلأ فكره بهذه الأفكار العلمانية، فأنا ما حبيت أن أنا أعلق على هذه المسألة.
أنا نبي دعواتكم وعلمكم إن شاء الله يفيد الناس كلها، والله يجزاكم خير ويطول عمرك يا رب.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الأخت شيماء من دمياط، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ أنا عندي سؤال خارج موضوع الحلقة.
تفضل.
معلش بس أنا عايز أعرف من حضرتك، أنا أمي مش بتصلي. أنا والله بحاول أتقي الله جدا في معاملتها يعني، لكن غصب عني وأنا بخليها بتصلي يعني غصب عني بتعصب عليها. وهي برضو يعني أحيانا كده بتشتم القرآن أو الأذان والكلام ده يعني.
هي عندها كم سنة يا شيماء؟
هي عندها 48.
لسه صغيرة يعني.
أنا مش عارفة أتعامل معها إزاي، وبعدين انا بخاف بصراحه ربنا يعني يمنع عني الرزق علشان خاطرها يعني. فانا خايفه اكون عاقه ليها، وفي نفس الوقت برضو انا مش قادره اسمعها وهي بتشتم ربنا او الاذان والكلام ده، ومش عارفه اعمل ايه.
طيب حاضر، هرد عليكي على الاخت شيماء وعلى الدكتور محمد، لكن اسمحوا لنا في فاصل قصير ونجيب بعده على هذه التساؤلات.
جزاء النبي لستنك احد مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا كنا قبل الفاصل بنتكلم في اتجاه اللي هو قصة تعدد الزوجات يعني، وده كان موضوعنا النهاردة الحقيقة، بس اتصالاتكم عشان ما نزعلكوش دخلت فحطتنا في اتجاهات ما معينة. فاستاذ حمدي كان رأيه نطلع فاصل نهدى وبعدين نرجع لكم تاني. الأستاذ الدكتور محمد من السعودية، أنا بقول إن آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته وكل من تفرع من النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليه من آل البيت. أما سيدنا أبو بكر الصديق فأنا أعتقد أنه لا يطلق عليه من آل البيت. الأخت شيماء أمها لا تصلي. شوفوا أصلي الدعوة يا شيماء بتحتاج إلى صبر وتحمل وطولة بال وهدوء، وأمك لما بتقول الكلام ده قد يكون هذه وسوسة من الشيطان، قد يكون مس من الشيطان، قد يكون جهل بالدين، فبلاش نضغط عليها في هذه المسألة عشان خاطر ما نوصلش بيها لمراحل مش كويسة. لكن احنا ما نحاولش كده خالص، احنا نحاول نكرمها، نهديها، تعملي علاقة حب بينك وبينها، يعني دايما تشوفي ايه الحاجة اللي بتحبها تعمليها لها، تقدمي لها هدايا، تسألي عنها من غير ما تطلبي منها لا صلاة ولا قرآن ولا أي حاجة خالص، ولما تكلمك في حاجة دايما تكوني مبتسمة وتكوني يعني قريبة منها. لما تعملي الحاجات دي معاها على طول يحصل بينك وبينها محبة، المحبة دي لما تيجي هتلاقيها هي بقى بتقتنع بأي كلام انت بتقوليه أو هتستجيب لأي قول انت بتعمليه، ودي ساعتها بقى مسؤوليتك انك انت تعمليها، ربنا يرضى عنك. طيب معنا مين؟ السلام عليكم. استاذ عماد من الفيوم، ازيك؟
الله يبارك فيك يا شيخ.
اتفضل.
والله يا شيخ نسأل الله ان يحكم فينا شرعه.
نعم،
نسأل الله ان يحكم فينا شرعه يا شيخ.
امين يا رب، امين يا رب.
اللهم امين. والله يا شيخ لي بنت ومطلق امها، امها متزوجه. خطب حضرتك، فكان لما المساله طلعت على النبي وفي مسألة البنت اللي أمها مطلقة، فقال سيدنا النبي قال البنت لأمها إلا لم تتزوج.
أيوة.
ففي حالة زواج أمها يا شيخ، أنا البنت تبقى لمين؟
طيب أنت البنت عندها كام سنة؟
البنت حاليا الوقت عندها 3 سنين.
3 سنين؟
طبعا أنا بجيبها من 3 سنين. ولم 3 سنين يا شيخ.
طيب أنت أمك موجودة؟
أمي موجودة. نعم.
وأمها هي موجودة؟ أمي
وهي أمها موجودة،
يعني جدة البنت، جدة بنتك أم
أمها، جدة البنت أم أمها موجودة، وجدتها أمي أنا موجودة. لكن هنا يا شيخ طبعا هناك أنا بجيب البنت من هناك، بجيب البنت في أسوة رهيبة، يعني مثلا البنت تاجي تقول لي أنت وحش، أقول لها طب مين لك إن أنا وحش؟ تقول لي ستي. خدت بال حضرتك؟
طب أنا عايز أنصحك بحاجة بس يا أستاذ عماد.
اتفضل يا شيخ.
البنت ممكن تكون صغيرة لكنها لا تفقه ولا تعرف معنى الكلام، فقد تكذب يعني، احنا مش هناخد كلام على انه كلام مقدس.
نعم نعم.
لكن انا عايز اللي انا عايز اقوله لك انك انت لا تسألها من قال لها هذا اطلاقا. نعم. لواحد. اتنين، لا تتحدث امامها ابدا عن امها ولا عن جدتها.
نعم، هو ده اللي بيحصل بالفعل يا شيخ.
بس ربنا يرضى عنك.
اللهم امين. طب بالنسبة يا شيخ، بالنسبة للبنت اللي هتبقى عندهم لحد امتى؟
هتبقى عندهم لغايه لما هقول لك، انا هقول لك القانون وهقول لك الشرع، وبعدين احنا مش هنعرف نعمل الا القانون، لان القانون زي ما كما تعلمون هو قانون الست، فنسال الله سبحانه وتعالى ان ياخذ بيد الست، مش كده؟ هقول لك، لا ياخذ الست، لا ياخذ بيديها الى النار. قول مين. طيب استاذه اسماء من العراق، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
نعم مرحبا.
يا شيخ احنا الحمد لله.
الحمد لله. نعم تفضلي. نعم اسمعك يا اختي اسماء تفضلي. اسماء اسمعك تفضلي. طيب بالنسبه لاخونا عماد لغايه ما ترجع اختنا اسماء تاني من العراق، نسال الله ان يرد العراق الى العرب ردا جميلا، وان يرد فلسطين الى العرب ردا جميلا، وان يرد الوطن العربي الى العرب، وان يرد الوطن العربي الى العرب، لان الوطن العربي ليس في يد العرب. عايز اقول اخونا عماد هو الاولى للبنت اذا تزوجت امها الاولى ان يكون وليها هو الذي يقوم على تربيتها، هذا هو الأولى شرعا. لكن في حالة الموقف اللي حضرتك موجود فيه، فالمفروض البنت مدام الأم تزوجت بترجع الولاية بتاعتها إلى أمها أم الأم يعني، عشان تقوم على تربية البنت ونشأة البنت وكلام من هذا القبيل. فأنت مدام أمها تزوجت كن ذكيا وكن على ود وصلة مع أم اللي هي حماتك السابقة وأم، لأنها أصارت لك من المحرمات يعني خلاص موضوعها منتهي، أصبحت من المحرمات سواء كانت بنتها طلقت أم لم تطلق خلاص موضوع منتهي، فهي أصبحت في مكانة أمك. فأنت حاول أن تتودد إليها وتتقرب إليها بعد ما تزوجت بنتها وتحسن إليها، ومع هذا الإحسان الأمور إن شاء الله تتحل. المسائل دي ما بتتحلش بالقوة ولا بالعنفوان ولا بالفتن ولا بكذا، هذه مسألة بتحل بالحكمة وبالصبر وبالتحمل. أنت الأولى في تربية ابنتك، وبعدين لا تقلق، وقت قليل تدخل بنت المدرسة فيحتاجون إلى المصاريف وإلى كذا وإلى ما إلى خلافه وهذه النفقات وكذا، فأنت كن يعني حسن التواصل، ولما تبقى حسن التواصل إن شاء الله الأمور فيما بينك وما بين بنتك إن شاء الله تكون على ما يرام على أحسن حال. أم مريم من الوادي الجديدة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم
ازيك يا شيخ؟
الله يرضى عنك ويكرمك.
سنة حضرتك. طيب
سنة وحضرتك طيب.
لو سمحت كنت عايز نسألك سؤال بس معلش يعني هو خارج نطاق الحلقة وكده، بس معلش
كل اللي بيتصلوا النهاردة خارج نطاق الحلقة، طلعتونا من الموضوع من بدري، خليتوا الإدارة الإدارة هتقلب علينا بعد الحلقة. قول اتفضلي.
معلش استحملي.
طيب اتفضلي.
ماشي. لو سمحت لو أنا مثلا قاعدة في بيت ومعايا إخواتي البنات، لو أنا مثلا مكتوب كتابي ومعايا إخواتي البنات الاثنين، واحدة متجوزة واحدة مش متجوزة، وجه مثلا جوزي انا اللي هو كاتب كتابي بات معانا في البيت، وبابا مثلا جنبنا بس يعني ايه بره البيت في حته تانية وما دخلش البيت غير الفجر، واخويا روح داره، ينفع ان هو يجوز ان هو يبات معانا في البيت؟
لا طبعا لا يجوز.
لا يجوز.
لا
بص هو مش قط... هو مش كاتب كتابه علي انا، انا اللي متجوزه ده كاتب كتابه على اختي. فانا لما قلت له كده هو يعني ايه، هو انا بنتكلم نيابة عن اختي يعني.
طيب
يعني هو جوز اختي ده اللي كاتب كتابه عليها، اما انا قلت له كده بنقول له انه كده حرام، بيقول لي مين شيخ مين اللي قال لك كده؟
لا مش حكايه شيخ، ده حكايه شرع، هفهمها لحضرتك دلوقتي.
ايوه فانا كنت عايزه بس اتاكد حضرتك على الحته دي، عشان انا لما قلت حرام يعني زعلوا مني وكده، وانا يعني ايه معلش مضطر اضطريت يعني ان انا يعني ان انا نقول له لو سمحت اطلع. فهو اخذ بعضه ومشي وزعل وحصلت مشكله، فقال انا غلطانه؟
طيب هقول لحضرتك حالا، لكن معلش احنا مضطرين لفاصل قصير للاذان ونرجع تاني ان شاء الله مره ثانيه.
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا قبل الفاصل اختنا ام مريم كانت بتتصل على سؤال ان اختها معقود عليها فقط، ثم بعد ذلك جاء الخاطب او العاقد اراد ان يبيت في البيت، فهل يجوز هذا ام لا يجوز؟ اقول لا يجوز. ليه بقى؟ انا عندي عقد زواج وعندي دخول. عقد الزواج اللي أنا عملته له حكم شرعي تماما. إيه الحكم الشرعي اللي فيه؟ ربنا بيقول في القرآن وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. ده الكلام ده لو حالة إيه؟ أراد أن يطلق، أراد أن يطلق قبل أن يدخل بها. طيب طلقت قبل أن يدخل بها، ليست عليها عدة فتتزوج في اليوم الثاني من طلاقها، شوف الأحكام. لكنه إن دخل بها اختلف الحكم، فلها المهر كاملا ولها العدة سواء بنى بها أو لم يبني بها، يعني جامعها أو لم يجامعها. عرفتوها ولا ما عرفتوهاش؟ أمال إيه القصة؟ القصة أنه خلى بها فأغلق الباب ومات، اختلفت الحكم، اختلف خلاص. ما دام دخل بها دخول قدام الناس، خد مراته أو خطيبته أو عروسته ودخل الباب وأغلق الباب واختلى بها ولو لدقيقة واحدة، أصبحت امرأة تأخذ جميع الأحكام سواء بنى بها أو لم يبني بها. عرفتوا دي؟ ففي فرق ما بين دي ودي. فهو لما يجي بات في البيت أصبحت هناك خلوة ولا ما فيش خلوة؟ في خلوة، لأن هي بتقول إيه في كلامها؟ بتقول إن أبوها مش موجود وأخوها مش موجود. إنما لو واحد راح عند نسايبه في مكان بعيد وعايز يبات عندهم في وجود الأب ووجود الأخ، لا بأس، لا بأس في ذلك. ليه؟ لأنه حيبات مع أبوها، حيبات مع أخوها، حيبات في غرفة خاصة به، المهم في الأخير أمام أعين ولي الأمر، الولي الشرعي بتاعها، يبقى لا بأس في ذلك. طيب هل ده معناه أن الخاطب العاقل لا يجوز له أن يبني بزوجته؟ هل هذا يعد من الزنا؟ زمان أنا لما قلت ده يعد من الزنا من باب يعني عشان نقفل الباب ده خالص على الأبواب على الناس، الدنيا هاجت كلها وماجت، أهو رجعنا لنفس المسألة أهو تاني. لكن الحكم الشرعي هل يجوز له أن يبني بها، أن يدخل بها يعني جامعه؟ له ذلك بشرط أن يشهد على ذلك وليها، أن يأخذ إذن وليها ويشهد على ذلك شاهد عدل، لأنه أصبح دخول، وده حكم يختلف عن حكم غير المدخول بها. فدي مسألة ودي مسألة. والدخول بالزوجة يبدأ بالخلوة، مجرد ما دخلت في بيته وأغلق عليها الباب وأصبحت خلوة، خلاص أصبح هذه زوجة مدخول بها سواء بنى أو لم يبنى. فلازم تاخد بالكم من المسائل البسيطة دي. فأخوها مش راح روح البيت، وأبوها مش عارف بات في بيت تاني بعيد عنه، وأصبحت هذه المرأة أو هذه الفتاة ومع أخواتها البنات، ويجي هو يبات في وسط هذا الأمر، هذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز، لأن هذه خلوة غير شرعية. لأنه لو يبقى يستأذن بقى من أبوها ويشهد على ذلك شاهدي عدل وتأخذ حكم المدخول بها. إذا إحنا إذا أنت عايز تعمل القصة دي يبقى الموضوع، لكن عقد بس لا، هذا كلام لا يصح. أقول هذا مما أعتقده، والله تعالى أعلى وأعلم. إحنا إن شاء الله بإذن الله تعالى حلقة القادمة سيكون حديثنا فيها يدور عن حكمة تعدد الزوجات في الإسلام، حكمة تعدد الزوجات في الإسلام، ثم لماذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة صغيرة السن وهو كبير السن. هي دي الحلقة القادمة، ليه النبي اتجوز سيدة عائشة وهي صغيرة وعندها 9 سنين وهو عنده 53 سنة؟ ليه؟ هنعرف كل الكلام ده إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة. أنا النهاردة بس يعني حبيت اني يعني اطوف حوالين هذه المساله بصوره او باخرى في 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 الرد على هؤلاء. احنا بعد كده في الحلقات المقبله احنا بنعد تقارير، يعني فريق الاعداد مشكورا بيعد تقارير، بنشوف اراء الناس ومفهوم الناس عن السيده عائشه وعن حادثه الافك وعن كثير من الامور بقى، الاحداث السياسيه التي حدثت مع السيده عائشه رضي الله عنها والقصه دي كلها احنا بنعد لها اعدادا جيدا، وهنشوف الـ 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 الاخوه ان شاء الله يعملوا لنا تقارير، وهيجيبوا لنا كمان التقارير التي صدرت من علماء الشيعة والروافض الذين تحدثوا في شأن وفي حق السيده عائشه رضي الله عنها، وسنرد على كلامهم، نسمعكم كلامهم، وان كان ده مش مبدئي، انا ما احبش اسمعكم كلام الناس دي، لكن خلينا نسمعكم كلامهم لان انتوا اكيد بتسمعوهم عبر الوسائل الاخرى، ثم نرد عليكم في هذه المساله. وقبل الختام أريد أن أبين أن قولي أن المشايخ يعملون في الدعوة إلى الله عز وجل إنما كان مقصدي فيه عدم دخولهم في السياسة، إنما مقصدي فيه إن إحنا دلوقتي في أزمة أخلاقية فظيعة وأزمة دينية خطيرة. الناس أصبح عندها جهل بالدين فظيع، الناس عندها لا خلاق عندها، الناس الأخلاقيات اللي عندها ضاعت، فالفرصة الحقيقية الموجودة الآن حينما فتحت أبواب الدعوة اتفتحت عشان نعمل كده. وأنا عايز أقول لكم أن فترة الانفتاح اللي احنا فيه دي فترة مغشوشة. يعني إيه؟ دي فترة عشان يكشف فيها مين اللي كان له هدف سياسي ومين اللي كان له هدف ديني ومين اللي كان له كذا ومين اللي كان له كذا، والكلام ده كله هتلم في الآخر وهيتقفل تماما. يعني بلا مش عايزين ناخد الموضع بتاع يعني إن احنا بقى الموضوع خلاص اتفتح ونفكر بقى إن خلاص الحياة بقى يعني حريات وديمقراطيات ومش عارف ايه وبتاع، لا لا، يعني هونوا على انفسكم حتى اذا وجدتم خلاف ذلك لا تصدمون. فاذا وجدتم الحريات الدينية والشرعية وقد توفرت فذلك بفضل الله عز وجل. وانا عايز الفت نظركم الحاجة، اوعى تكون حد فاكر ان لو حكم الله فينا شرعه ذلك لاننا قوم نستحق ذلك فاعطانا الله، لا، وانما اذا حكم فينا شرع الله فتلك منة من الله علينا. والدليل على ذلك ما ذكره الله عز وجل حكاية عن فرعون وآل فرعون، قال جل وعلا: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. خلي بالك، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. فلما ربنا سبحانه وتعالى نصر المستضعفين في الأرض على فرعون كانت هذه منة من الله عليهم وهم لا يستحقونها، ولكنها كانت منة من الله عليهم. وأنا أعتقد أن المسلمين في هذا الزمان مع هذه الانقسامات الخطيرة التي ترونها أعتقد أنهم ليسوا أهل حق أو استحقاق من الله أن يعطيهم هذا التحكيم الشرع، ولكن إذا حكم فينا شرع الله عز وجل فتلك منة من الله علينا ونحن مستضعفون في الأرض. لا يعني دي تبقى منا من الله سبحانه وتعالى علينا. فنسأل الله أن يمن علينا بتحكيم شرعه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبل السلام وأن يهدينا إلى صالح القول والعمل، إنه نعم المولى ونعم النصير. ألقاكم في الحلقة القادمة على خير، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جزاء النبي لستنك أحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن.